ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب السلم. الحديث الاول عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار سنه والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة. يقول المؤلف معقبا: وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقل. كتاب السلم يسمى السلم ويسمى السلف كذلك، وسنعرف أنه شراء ثمار في غير أوانها، مش موجودة الآن، اشترى سلم مقدما يتسلم السلع فيما بعد في وقت الحصاد ووقت الجن. سلم من التسليم، والسلف كأنها سلف، يعني كأنه أخذ مال الآن ويعني أسلفه، كأنه أسلفه المال ثم هو يعني يأتي بالسلع فيما بعد. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم وجد أن الأنصار يسلفون في الثمار سنة والسنتين، في الثمار. طبعا هذا حجة لمن يقول بأنه لا سلم إلا في الثمار، في ثمار النخيل والزبيب ونحو ذلك. السنة والسنتين يعني يدفع فلوس الآن ويأخذها في الحصاد، حصاد هذه السنة أو السنة التي تليها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. لا بد من تحليل الكيل، هذا أول شرط. وزن معلوم، إما بالكيل إما بالوزن، إلى أجل معلوم، ولا بد أيضا من تحديد الأجل، فيحدد الأجل ويحدد الكيل أو الوزن. طبعا رواه الجماعة، كان عامة كتب، يعني كل السنن وكذلك البخاري ومسلم من أحمد. المؤلف يقول: وهو حجة في السلم في منقطع الجنس. منقطع الجنس حالة العقل، يعني جنسه مش موجود، يعني مثلا التمر مش موجود الآن، فحال العقل مش موجود وإنما هو يوجد فيما بعد. قوله كتاب السلم هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنى، في الوزن والمعنى مع نفس المعنى. وحكى في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم. طبعا بالمعنى اللغوي. قال في الفتح: والسلم شرعا أي موصوف في الذمة. هذا التحديد مصحف خط تحت الكلام هذا. السلم شرعا بيع موصوف في الذمة، يعني بيع شيء موصوف مش موجود الآن وإنه يوصف، إنه مثلا تمر صنفه كذا نوع كذا، أو زبيب بمواصفات كذا، أو برتقال أو زيت أو نحوها. في الذمة يكون في ذمة البائع. وزيد في الحد، الحد اللي هو تعريف، يعني يسمى الحد، أي تعريف، تعريف شيء لما نحدده بحاجة اسمها الحد اللي هو التعريف. ببدل يعطى عاجلا، ببدل اللي هو النقد أو غيره، يعطى عاجلا يعني يعطى للبائع عاجلا، يعني في الحد. يقول: وفيه نظر الشوكاني، لأنه ليس داخلا في حقيقته، يعني يقول التعريف هذا مو لا يحدد الحقيقة تماما. قال: واتفق العلماء على مشروعيته، أن هذا يعني مشروع، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه يعني لا يقول بمشروعيته. واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع. الأمور التي اتفقوا عليها أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. طبعا يعني يشترط للبيع مثل التراضي ومثل الصيغة ونحو هذا. وعلى تسليم رأس المال في المجلس، لا بد من التسليم يكون تسليم معجل، ما يكونش دين بدين، ما يكونش اثنين دين دين ودين. يعني أعطيك مثلا 100 دينار بعد شهر على أنك تعطيني ثمار بعد سنة، هذا يصير كأنه بيع شيء دين بدين. بس لابد يعني من شروط السلم انه لابد من تسليم رأس المال في المجلس، في مجلس البيع. واختلفوا هل هو عقد عقد غرر، يعني هل هذا الآن في غرر لأن الشيء اللي بيشتريه مش موجود فلم يخلق بعد، يعني لسه سيوجد، جوز للحاجة، يعني هل هو من عقود الغرر يعني يستثنى من عقود الغرر لأنه مجوز للحاجة أم لا؟ لا شك أنه ليس من عقود الغرر لأن هذا شيء موصوف، كي معلوم، وزن معلوم، صنف معلوم، والنقود معلومة، وإنما فقط هو تأخير، تأخير التسليم فقط، المتأخر هو التسليم، فلذلك ليس من عقود الغرر. قوله يسلفون بضم أوله، وقوله السنة والسنتين في رواية البخاري عامين أو ثلاثة، والسنة بالنصب على الظرفية السنة أو على المصدر، وكذلك لفظ سنتين وعامين. قوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم احترز بالكيل عن السلم في الأعيان، يعني شيء عين شيء يعني بدون يعني أي شيء يعني، وإنما هنا بكيل معلوم حتى يكون يعني في خاصة الثمار فقط لأنها هي التي تكال. ولقوله معلوم عن المجهول من المكيل والموزون، وقد كان هذا الذي يقول يعني هذا الذي اشترط السلم إنه لابد أن يكون من شيء مكيل أو موزون، أما شيء أعيان مثلا يعني كمثلا يعني بيت أو دار أو سيارة هذه منهج دخله ما تكونش بروي السلم. ولقوله معلوم عن المجهول من المكيل والموزون، وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا، يعني لا يجوز شراء نخلة بعينها، يعني أسلف في ثمر هذه النخلة إذا يعني أثمرت من العام الفلاني، طبعا هذا ممنوع، مثل ما مضى علينا في بيع الثمار أنه لا يجوز شراء الثمار ولا بيعها إلا بعد بلوغ صلاحها، لا بد أن تكون طلع وما يكون تكون خلاص أمنة العاهة احمرت أو اتفرت، أما أنها تشترى قبل ما يطلع فيها الثمار طبعا هذا بيع غرر ما يجوز. فنهاهم النبي عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا. قال الحافظ واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، يعني كيل المدينة كيل مكة كيل إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينطلق إليه عند الإطلاق، يكون مثلا كيلة معينة أو صاع معين وما فيش غير هذا الكيل الوحيد خلاص فهو ينطلق إليه عند الإطلاق. قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم، وإليه ذهب الجمهور وقالوا لا يجوز السلم حالا، يعني إذا كان حال ما يسمى سلم هذا بيع. وقال في الشافعية يجوز، قالوا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما وتعقب بالكتابة، فإن التأجيل شرط فيها، يعني الشافعي يقولون انه ما يشترط في السلم الاجل، الحقيقه انه اذا ما كان في اجل ما يسمى سلام في ذلك الوقت. وارجب بالفرق لان الاجل في الكتابه شرع لعدم قدره العبد غالبا، مقصود بالكتابه اللي هي مكاتبه العبد، يعني ان العبد مثلا يكاتب سيده يقول له مثلا انا اعطيك 1000 دينار مالك 1000 دينار على أني تعتقني، فيكاتب فيها يكتب شروط فيها، فالعبد عند ذلك يروح يشتغل وبعد ذلك هو كأنه اشترى نفسه الآن، كأنه اشترى نفسه في هذه المكاتبة، فأصبح يعني أصبح في ذمته لسيده مبلغ من المال يعطيه إياه ثم بعد ذلك يعتقه. بس الآن يعني يعني عبد يعني ليس عنده المال في الحال لأن يدفعه، فلذلك يعني لا بد من الأجل. واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاطلبوه. ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا. وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. يعني كلمة العطاء وكلمة الحصاد الأجل هنا مو محدد، لأن العطاء ممكن يتأخر. العطاء اللي هو مثلا أعطيت الناس، يعني أعطي الناس رواتبهم، يعني في بيتنا الإسلام كان أعطي كل شخص مدون ويعطى راتبه في مدة معينة، ممكن يتأخر شهر شهرين. وكذلك الحصاد، ممكن الحصاد يكون فترة الحصاد يعني مثلا من شهر 7 في مثلا التمر من شهر 7 إلى شهر 9 و10، فكأنه غير محدد. فينبغي أن يكون الأجل محدد في يعني الوقت الذي يعني يسلم فيه تماما. فالخلاف هنا الآن، هل يجب التأجيل بمعنى تحديد اليوم والتاريخ تماما، أم عدم التحديد لأنه مثلا يكون مفتوح ما يحدد الأجل؟ فالصحيح أنه لا بد من تحديد، يعني من تحديد الأجل، لأن الرسول يقول إلى أجل معلوم. يقول الجاوي أن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا. وما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا استدل بالتأجيل عن ابن عباس أنه قال: لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. ويجاوب أن هذا ليس بحجة لأنه موقوف عليه، أي على ابن عباس. وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ: السلم بما يقوم به السعر، السلم بما يقوم به السعر لبا، ولكن السلف في شيء معلوم إلى أجل. السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن السلف في شيء معلوم إلى أجل. يعني أنت الآن إذا قلت إني أبيعك يعني طن تمر مثلا في الموسم على حسب السعر الموجود في ذلك الوقت، أعطيك مثلا الآن مبلغ من المال كمقدم وأقوم السعر يعني على حسب ما يجي السعر في ذلك الوقت، هذا ربا، هذا يكون ربا. أما أن يكون يشترط السعر حال الآن، يعني يعطي السعر حال الآن ويعطي المبلغ الآن كله، وعند ذلك سواء كان السعر في ذلك الوقت زائد ناقص يصير هو لي. فإذا أجل التسعير ويقوم فيما بعد هذا يكون ربا. ولكن السلف يعني السلف الصحيح اللي هو ما يكون ربا في كيل معلوم إلى أجل معلوم. يقول: وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل، يعني ما الأجل الذي يسمح فيه. فقال أبو حنيفة: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، ما في فرق. وقال أصحاب مالك: لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقله عندهم 3 أيام، يعني ممكن يتغير فيه السعر في العادة. أما إذا كان السعر يظل ثابت في العادة مثل يوم يومين ما يلحق السعر يتغير، فيكون هذا نوع يعني كأنه نوع من الربا. فلا بد أنه يعني يكون في مدة تتغير فيها. لكن في الحقيقة هو طبعا لا يسمى سلف إلا إذا كان في أجل، لأن هو في الأساس سلم من شرع رفق أولا بأهل الزراعة، يعني بيأخذ مال الآن ينتفع بزراعته من حرسها وتسميدها والعناية فيها، ثم بعد ذلك بيأخذ المحصول ويسددها. ففي أولا الشخص اللي هو المشتري يضمن حصول السلعة في الموسم، يشتري مثلا زيت، يشتري قطن، يشتري كذا، يشتري كذا، يشتري خمس، فيضمن انه في الموسم اللي حيطلع في القمح هو محصل السلعة. هذه اول شيء في هدية، فهذا انتفع بانه ضامن حصول السلعة، والفلاح كذلك انتفع في انه بيأخذ هذا المال يستفيد. اما اذا كان ابو يوم ويومين حيدخل هناك الان في المضاربات الربوية، هو ما تكون شيء هنا يعني لها أي نفع، لأنه يكون شيء بيع شيء يعني مجهول، وبالتالي هذا في الإسلام ممنوع. كان جاء حكيم بن حزام كما سيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يأتيني فيطلب مني أن أشتري له السلعة ليست عندي، فقال له النبي: لا تبع ما ليس. لأن الحديث ينهى أن يبيع المسلم ما ليس عنده، لا بد أن يكون السلعة موجودة حتى يبيعها. هذه سلعة غائبة، ولا تكون إلا بعد سنة أو سنتين، فهذا مخصوص. فالأمر المخصوص من جملة الحكم العام ينبغي أن يظل في خصوصه ونوسعه، لأن إذا وسعنا بشكل هذا نهدم حديث لا تبع ما ليس عندك، فهذا بيع ما ليس عنده وهذا مخرج منه. فالسلف مخصوص أو مخصص من الحديث العام اللي هو لا تبع ما ليس عندك. وكذا عند الهادوية وعند ابن القاسم 15 يوما، وأجاز مالك السلف إلى العطاء والحطاب ومقدم الحاج عندما يرجع الحجاج يعني، ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث إلى ثور ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة. بس أنا غير هذا، أنا لا شك أن هذا ليس ما يصير يعني شراء ثوبين إلى الميسرة، هذا لا يكون ليس لا ليس داخل في السلم، وإنما هنا المتأخر، هنا المتأخر هو الثمن، السلم الذي يتأخر فيه السلعة الثمن يقدم. أما حديث أن الذي بعث يهودي بعث لي إلي ثوبين إلى الميسرة، هذا بيع عدل، هذا ملوش دخل في السلم. وأخرجه النسائي وطعن ابن المنذر في صحته، وليس في ذلك دليل على المطلوب، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره، هذا غير. وقال المنصور بالله أقله 40 يوما، وقال الناصر أقله ساعة، والحق ما ذهب إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال مع من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه إلا بالسلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كافٍ. هذا مصحيح، هذا كلام يعني كلام الشوكاني، هذا مصحيح. عدم اشتراط الأجل في الحقيقة يدخل مثل ما اعترض على الشافعية في هذا، وأنه بيع للمعدوم، لأن الحديث الأساس حديث حكيم الحزام لا تبقى ما ليس عندك. فلو كان لا يشترط فيه أجل نهائي، وإن الإنسان له أن يدفع الآن يعني الثمن الآن ويعقد الصفقة ويطلب من الشخص إنه يجيب له إياها، والشخص الآن ما عنده هذه الحديث، فبيع معدوم، فلا بد فيه أجل. كن أقل نبي من أسلف فليس في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. كلام الشوكاني في أنها عامة وليس الأجل شرط فيها، هذا لا شك أنه يعني مخالف تماما للحديث. يقول الشوكاني: واعلم أن للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه، إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه أو المسلم فيه. طبعا لا بد من وصفه تماما، يكون موصوف تماما لهوج الذمة على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره. فإذا كان قمح تبين صفتها تماما، لأن القمح أنواع، تمر يبين صفته تماما، دليل صفته وهكذا. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسفكهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل كان لهم زرع أو لم يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، يقول: إحنا كنا نصيب المغانم، والمغانم طبعا يعني بيكون فيها نقود ويكون فيها لي. يقول: وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط المقصود بهم الفلاحين، أنباط الشام فلاحين يعني زرع، يسمون أنباط لأنهم يعني يستنبطون الماء من أنباط الأرض. فيقول: كنا نشتري منهم، فيقول: كنا نشتري منهم نسلفهم في الحنطة قمح الشعير معروف والزيت إلى أجل المسمى، نعطيهم الثمن الحين ونشتري منهم حنطة وشعير إلى أجل المسمى، يعني مثلا بعد السنة أو بعد ذلك. فسئل قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن، يعني هل كانوا هؤلاء تعرفون أنهم عندهم زراعة، ولا هم ناس قد يكون تجار، لأن يعني فيه يشترط بعضهم أيضا في السلم أن يكون الشخص هو صاحب زراعة. أنا بشتري منك على أي أساس؟ على أنه صاحب زراعة، هو بيزرع وحيعطيه. فقيل له: أتان لهؤلاء الذين تشترون منهم ولا هم تجار؟ هيروح يشتري بعدين لك الحنطة من السوق يبيعها. يقول: ما كنا نسألهم، ما كنا نسألهم هل لك أنت زراعة وهل عندك بستان وهل أنت هتجيب الزيت من مزرعتك أم لا، فما كنا نسألهم عن هذا.
يقول وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم، يعني لا نرى أن هذا الشيء موجود عندهم أو قد ممكن يشتروه من السوق ويشموه. رواه الخمسة إلى الترمذي. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا هو، يعني الآن أنت عقدت العقد بينك وبين البيع على أنك هتسلمه مثلا طن من الحنطة، ما ينبغي أنك أنت تروح تحوله إلى الثاني. وهذا الآن اللي قاعد الآن يصير في المضاربات العالمية الآن، من أكبر أسباب الآن يعني صعود الأسعار، يجي مثلا في البورصة يجي شخص مثلا يشتري مثلا من الفلاح معين قمح، مثلا اشترى 100 طن قمح، أخذ وثيقة، هذه خليها الوثيقة دي اشتغل طن قمح إلى مثلا احنا الآن مثلا في شهر 5، هو اشترى مثلا نفذ انه في شهر 5 القادم، سلام ياخذها راح بيعها في البورصة، يقول هاي 100 طن مثلا، هاي ثمنها مثلا الطن ب10 دنانير، هاي ثمنها 1000 دينار. مين يشتريها؟ في واحد من يشتريها 1000 بعدين يبيعها للثاني، يبيعها للثالث، يبيعها للرابع، يبيعها للخامس، الى 15 والى 20 مرة تباع السلع. وطبعا هي عرض ايضا ايه للصعود والهبوط. فالشخص اللي هو يعني في النهاية يعني دفع النقود في النهاية واشترى هذه، بتروح السلعة الى فقد تمر الى 10-15 وطيب. ولا شك ان هذه الوسطاء الكشار اللي هم متوفين في البورصه يبيعوا ويشتروا على طريق هذه الاجال يؤدوا الى يعني ارتفاع الاسعار. فالحديث هنا ينهى ان الشخص يحول يعني هذه الوثيقه اللي هي وثيقه الشراء هذه الى غيره، لان هذا لا شك انه سيؤدي الى يعني انه يكون باع نقود بنقود. الشخص الان اخذ الوثيقه هذه ما هو 1000 دينار وراح باعها لغيره 1100، ايش اللي كان اللي صار؟ اللي صار انه هو يعني قد باع نقد بنقد ماشي تبع عليه. رواه ابو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ من اسلف في شيء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله، اما ياخذ نفس الاسلف فيه او اذا عجز يرد له راس المال. رواه الدارقطني. واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع الإقالة في البعض. يقول حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي قال المنذري لا يحتج بحديثه. قوله ابن أبزاء بالموحدة والزاي على وزن أعلى وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة ولأبيه أبزاء صحبة، قوله أنباط جمع نبيس وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين. قاله الجوهري وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفشلت ألسنتهم ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيس بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة ثانية، وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. وقيل هم نصارى الشام وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام، ويدل على هذا قوله من أنباط الشام. وقيل هم طائفتان، طائفة اختلطت العجم ونزل البقائح وطائفة اختلطت الروم ونزل الشام. قوله فنسلفهم بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الإسلاف، وهو وقد تشدد اللام مع فتح السين من السلف صلى الله عليه وسلم من النبي ما يمنع صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان وأما المعلوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خوف فلا خلاف في جوازه. قوله وما نراه عندهم لفظ أبي داود إلى قوم ما هو عندهم، أي ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني هذا مش موجود في مخازنهم وما عندهمش زراعة. وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل، فذهب إلى جوازه الجمهور وقالوا ولا يضر انقطاعه قبل الحول. وقال أبو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل. ووافقه الثوري والأوزاعي. فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور. وفي وجه للشافعية ينفسخ. واستدل أبو حنيفة من معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله اردد عليه ماله، ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه، ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم، مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم. ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن إسحاق عن رجل النجراني عن ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. الحقيقة طبعا هو يعني لا شك أن في العموم احنا قلنا الشخص قبل أولا ما يستفصل ربما يكون تاجر، لكن احنا نستفصله مش يكون عنده، بعدين هو لا يدري هل هذا يعني السلعة ستكون موجودة في وقتها وما تكون موجودة ممكن يصيبها آثة، لكن هو لا يشترط يعني هو لا يشترط محصول معين، وإنما هو يشترط شيء موصوف معين. لا لا، قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به أو على ما قرب أجله، قال ومن يدل على الجواز ما تقدم أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والثلاث، هذا ما هو معروف هل يكون بعد سنتين ولا ثلاثة يكون موجود السلعة ولا لا، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة، وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز. قوله فلا يصرف إلى غيره، الظاهر أن الضمير راجع إلى المستن فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض. هذا هو المعنى، أنت اشتريت هذا اشتريت الآن 100 طن قمح في الموسم، لا تروح تبيعها لغيرك والثاني يبيعها بعد بس تنتظر حتى تجيها وتملكها عند ذلك تبيعها. فالشيء البيع تبيع شيء لسه انت ما استلمته ما يجوز، لانه ياتون بقى لا تبع ما ليس عنه، يدخلون حديث لا تبع ما ليس عنه. فلا يصرف الى غيره، الظاهر ان الضمير راجع الى المسلم فيه لا الى ثمنه الذي هو راس المال، والمعنى انه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض الى يصرف الى غير الى شيء غير عقد السلم. وقيل الضمير راجع الى راس المال للسلم، وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره، اي ليس له صرف راس المال في عوض اخر كان يجعله ثمنا لشيء اخر، فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه، والى ذلك ذهب مالك وابو حنيفه والهادي والمؤيد بالله. وقال الشافعي والزهر يجوز ذلك لأنه عوض عن مستقر في الذمة فجاز كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد. المصحف الكلام هذا قوله فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، في دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء، واستدل به المصنف على امتناع الرهن، وقد روي عن سعيد بن جبير أن الرهن في السلف هو الربا المضمون، وقد روى نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، يعني أنه ما يجوز الشخص الآن هو الآن أنت حقيقة أخذ السلعة، ما تقول له كمان أنا أعطيك النقود الآن ورهني شيء لحد ما ترد السلعة، هذا لا يجوز. وتدل بما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيا ورهنه درعا من حديد، بس هذا ما هو أنا دخل فيه، هذا المرهون هنا المرهون النقود مش مرهون السلعة. وقد ترجم عليه البخاري باب الرهن في السلم، وترجم عليه أيضا في كتاب السلم باب الكثير في السلم، واعترض عليه إسماعيل لأنه ليس في الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكثير بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكثير به، والخلاف في الكثير كالخلاف في الرهن في السلم، واعترض عليه الإسماعيلي لأنه ليس في الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به، والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. قوله على كل حال حديث إن شاء الله كتاب الرهن، قوله فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه إلى آخره، دليل لمن قال أنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر، وقد تقدم الخلاف في ذلك. لكل حد صار يعني السلف أو السلام مستثنى من قاعدة بيع المجهول أو بيع المعدوم. الأساس أن بيع المعدوم غير جائز، وكذلك لا يجوز بيع ما ليس في اليد، بل لا بد لمن أراد أن يبيع أن يكون قد حازه في اليد، فهذا مستثنى وبالتالي ينبغي أن يبقى مستثنى. والصحيح أنه مدام مستثنى لا ينبغي أن يكون إلا في الزروع والثمار فقط، وليس في كل السلع الموجودة الآن في السوق. في سلع الآن موجودة في السوق لا معنى لأني أقول أني أشتريها بالسلف، مثل الآن في قماش، في سيارات، في كذا في كذا، أدفع الآن نقودها وأقولها مثلا بعد يعني سنة وسنتين. فمدام شيء موجود هذا لا تلف فيه، وإنه لابد أن يكون في وزن معلوم وفي كيل معلوم وإلى أجل معلوم، وأن وثيقة السلم لا يجوز أن تباع إلى الغير. هذه يعني اختصار البحث. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القرض باب فضيلته. الحديث الأول عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه. القرض هو السلف، وكما يكون في النقدين يكون كذلك في الأعيان. ممكن يقرض الإنسان مثل الحيوان ويرده، أو طعام ويرده نحو هذا. يقول الشارح: الحديث في إسناده سلمان المشير وهو متروك، ومعنى متروك يعني كذاب، وبالتالي يكون الحديث ليس بالصحيح. قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، ومعنى أنه موقوف يعني أنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من يعني من كلام الصحابي. ولكن مثل هذا طبعا ما يتأتى بال يعني لا يتأتى بالاجتهاد، وذلك أن الأجر أمر غيبي. فقول الصحابي مثلا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت صدقتها مرة، مثل هذا لا يعلم إلا عن جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صح هذا الحديث موقوفا لكن له حكم مرفوع، يصب حكم مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف ليس بصحيح كذلك. يقول في الباب عن أنس عند ابن ماجه مرفوعا إلى النبي: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. يقول في إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال: النسائي ليس بثقة. هذا الحديث كذلك لو صح فيكون القرض أفضل من الصدقة، لأن لاحظنا الصدقة بعشر أمثالها وهذا القرض بثمانية عشر. ولكن هذا الحديث في إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي، وكون النسائي يقول ليس بثقة معنى أن الحديث ليس بصحيح. وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا حديث صحيح في رواية مسلم، يعني من حديث مسلم، وبالتالي فهذا الحديث نص يغني طبعا عن الحديث الضعيفة في الباب، ويشمل لا شك القرض وغيره، لأن معنى نفس معنى وسع يعني، وفرج أن أخيه كربة من كرب الدنيا، وقد يكون هذا بالقرض. فالقرض هو لا شك أنه وسيلة من وسائل تنفيذ على المسلم. ثم كذلك جاء: من يسر على معسر، يسر على معسر إما بأن يقرضه واحد ما يكون هذا حتى يسد دينه، أو يكون هو اللي صاحب الدين فيمهله حتى يكون يعني موسر، أو يضع عنه شطر دين. فهي على كل حال التيسير على المعسر يعني كلمة عامة تشمل يعني أعطاه قرض ليسد دينه وغير ذلك، لكن يدخل فيها ولا شك يدخل فيها القرض. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والقرض لا شك أنه يعني إعانة. يقول: وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، يعني كل هذه الحديث العامة تشمل لا شك القرض. يقول ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، يعني هذا أمر مجمع عليه أنه مشروع. قال ابن رسلان ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، يعني جواز أن يطلب الإنسان يعني السلفة، وليس هذا في موضع النقص يعني إذا كان سيؤدي سيقترض ليؤدي. ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول يعني ثبت أنه يعني استسلف، و يعني الرسول هو من هو صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا نقص بالمرء لكان ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في البحر وموقعه أعظم من الصدقة، موقعه أعظم من الصدقة، يعني يقول إن أجره أكثر من أجر الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، المحتاج على الحقيقة هو الذي يقترض لأنه حيسد حيديا، أما الصدقة ممكن يعني أن يكذب فيها. ويدل على هذا حديث أنس المذكور، وفي حديث الباب دليل على أن قرض شيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة، هذا لو صح هذا الحديث. باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. وعن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال خياركم أحاسنكم قضاء، رواه أحمد والترمذي وصححه. معنى استقرض سنا أي سنا من الإبل، يعني لأن الإبل تقدر يعني أثمانها بالأسنان، يعني اللي يكون سن سنة سن سنتين سن أربعة سن ستة يختلف طبعا حسب السن. فالنبي اقترض سن وأعطى سن أفضل منه، مثلا اقترض مثلا بعير سنه بكر مثلا سن سنتين، ورد رباعي سن ست سنوات أفضل من سن الأول. وقال خياركم أحاسنكم قضاء. الحديث الثاني وعن أبي رافع قال سلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطيه إياه فإن من خير الناس أحسنهم أو أحسنهم قضاء، رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث كذلك يبين فيه النبي صلى الله عليه يبين فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف بكر أبو سنتين يعني، والفتي من الإبل ذكى، فجاءته إبل الصدقة، لأنه يبدو أنه كان النبي استلفه وليس نفسه وإنما استلفه لبعض حاجة المساكين والفقراء، فجاءته إلى الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل اللي هو صاحب البكرة هذا أعطيه بكرة مقابلها سن بسن يعني، فقلت إني لم أجد في إبلي إلا جملا خيارا رباعيا، ما عندي إلا جمل خيار رباعي أو ست سنوات، يعني جمل كبير يكون هذا يعني ثمنه أكثر من ثمن البكر، فقال النبي أعطيه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. فهنا إذا كانت الزيارة زيارة عن الدين، إذا كانت الزيارة غير مشروطة يجوز، لأن هي غير مشروطة، أما إذا شرطت الزيارة يعني أخذ من مثلا بكر وأرد رباعي يصير هذا لا شك أنه ربا، أما إذا لم تكن الزيارة مشروطة فيجوز. وعن أبي سعيد قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك، مختصر لابن ماجه. شخص جاء يتقاضى النبي دين كان عليه، فأرسل النبي إلى خولة بنت قيس قال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا. فالنبي هنا في هذا الحديث يعني في زيارة عن الحديث السابق، وهو أن النبي اقترض تمرا فيجوز قرض يعني سلف التمر كذلك. يقول الشارح حديث أبي هريرة هو في الصحيحين بلفظ كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحابه، ومعنى أغلظ له أي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الرواة قال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم نطل يعني ماطلون يعني، فهم به أصحابه أي ليزجروه أو يضربوه، فقال دعوه أي النبي فإن لصاحب الحق ما قال، يعني جاء رجل يطلب حقه حتى لو أغلط يعني تحمله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال لهم اشتروا له سنا فأرض، يعني اقترضا فإن اشتروتم أو أخيركم أحسنكم قضاء. وسيأتي يقول هذا الحديث وفي الباب عن الأرباض بن سارية عند النساء والبزار، قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت اقضي ثمن بكري، فقال لا أقضيك إلا نجيبة، والنجيبة طبعا هل 6 سنوات أكبر من البكر، فدعاني فأحسن قضائي. ثم جاء عربي فقال اقضي بكري فقضاه بعيرا، أي أحسن من سني. وحديث أبي سعيد يقول في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان وبقية إسناده ثقات. قوله أحاسنكم قضاء جمع أحسن، حاسن جمع أحسن، ورواية الصحيحين أحسنكم قضاء كما سلف هو الفصيح. ووقع في رواية أبي داود محاسنكم بالميم كمطلع ومطالع. قوله بكرا بفتح الباء الموحدة هو الفتى أو الفتي من الإبل، قال الخطابي هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص لمنزلة الجارية من الإناث. القلوص اللي هي لسه ما يعني تكون ناقة لسه لم تحمل بعض، وأما البكر الذي لم يعني يركب بعد ولم يعني يقرأ الأنثى. والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث. قوله رباعيا بفتح الراء وتخفيف الموحدة وهو الذي استكمل 6 سنين ودخل في 7. وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض، هذا هو الحكم الحديث، حط خط عنده هنا كتاب. دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، يقول وتأتي الكلام على ذلك. قال الخطابي وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، لأن حديث أبي رافع قال إن ربي سلف وقال يعني هاتوا من الصدقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئا كان استتلفه لنفسه، فدل على أنه استتلفه لأهل الصدقة من أرباب المال، يعني أخذ من أرباب المال، واحد عنده مال مثلا يطلع الزكاة، فقبل ما حول الحول يقول له أعطيني شيء من مالك، إذا جاء في الصدقة يعني ينزل منه أو يقضيه يعني. فالنبي يعني يستلفه من أرباب المال، يقول هذا استدلال الشافعي. طبعا هذا استدلال مستنبط من الحديث، يقال لك أن الرسول يعني لم لا يجوز له لا يحل له إبل الصدقة، فبالتالي لا شك أنه كان قد استلف هذه لأناس بعض الفقراء. وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها، هل يجوز أن يعني تقدم الصدقة عن محل وقتها؟ أنت مثلا يحل مثلا الحول مثلا في شهر رمضان، هل يجوز أن يقدمها مثلا في رجب أو في شعبان؟ يقول فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهوي، وقال الشافعي يجوز أن يعجل الصدقة 1 سنة يعني قبل سنة. وقال الشافعي لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، هذه الروايتين عنه. نعم هذه الروايتين عن الإمام الشافعي أنه يجوز 1 سنة، وفي قول يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكرهه سفيان الثوري، يعني طبعا أو ممكن يكون هذا كلام الشافعي، الكلام الأول أنه يعني صدق السنة كلها يعطيها مع بعضها قبل حلول الحول بسنة، ولكن لا يجوز مثلا قبل حلول الحول مثلا بشهر وشهرين، هذا لا يجوز، أما صدقة سنة كاملة يجوز. يقول وكرهه سفيان الثوري. وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز، والصحيح أن الجواز هو الصحيح، لأن هذا من باب المسارعة إلى فعل الخير. وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان، هذه الحديث تدل على أنه يجوز أن يقترض المسلم الحيوان مش فقط النقود فقط. يقول وهو مذهب الجمهور يعني عامة الفقهاء، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية، قالوا لأنه نوع من البيع مخصوص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف. ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز، وهذا قد شرحناه، يعني هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أم لا؟ الصحيح أنه يجوز يعني في الحال، أما في النسيئة فالصحيح أنه لا يجوز. وعلى تسليم أن المنع هو الراجح يعني لو فرضنا أن المنع هو الراجح وهذا هو الراجح لا شك، فحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصصة بعموم النهي لأن هذه قرض وتلك بيع. يقول أما الاستدلال على المنع لأن الحيوان مما يعظم فيه التفاوت فممنوع، يعني قول الحيوانات تعظم فيها التفاوت، فربما الإنسان يأخذ بعير ويرجع بعير ثاني، يمكن هذا البعير ما يكون نفسه، مو خروف مثل خروف ولا بعير مثل بعير، يقول هذا ممنوع على كل حال ما دام أن هناك إجراء مشروعية. وقد استثنى مالك والشافعي وجماعة من العلماء قرض الولائد، المقصود بالولائد الولائد جمع وليدة، والوليدة هي الأمة، الأمة المملوكة يعني، لأن طبعا نحن عارفين المملوك وحكم ملك اليمين يعني يباع ويشترى وكذلك، قالوا إن هذا القرض الولائد لا يجوز، إن هذا يستثنى من عموم الحيوان إنه ما يقترض الإنسان وليدا، فقالوا لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفرش، لأن يصبح كأنه قد استعارها لي يعني يتسرها، فيصبح يعني نعم، فقالوا إنه يؤدي إلى عارية الفرش. وأجاز ذلك مطلقا داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض الخراسانيين، داود الظاهر يعني، وأجازه بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه، يعني ما يرد نفس الأمة والوليدة التي استقرضها وإنما يرد غيرها مماثل لها. وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية في من يحرم وطئه على المستقرض، يعني أن يجوز أن يقترض شيء لا يحرم وطئه، مثل مثلا تكون أمة مزوجة أو مثلا أمة هي يعني مثلا هي مثلا أخته في الرضاعة أو نحو هذا، فإذا قالوا بأنه إذا كان يعني يحرم وطئها فيجوز اقترابها. وقد حكى إمام الحرمين عن السلف والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض الولائد، وأن هذا مثل هذا هو الصحيح والله تعالى. وقال ابن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس، هذا كلام ابن حزم يقول ما في أي دليل بتاتا لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا إجماع ولا قياس يدل على عدم جواز قرض الولائد. يقول وحديث أبي سعيد المذكور فيه دليل على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر، ولا خلاف في جواز ذلك فيما أعلم، يعني إنسان عليه دين على يدين مثلا عليها مثلا تمر وما عندي ما أديت، فروح أستدين من شخص آخر علشان أسد هذا الدين، يعني أستدين لأسد دينا، هذا جائز إن شاء الله. فحديث أبي سعيد هنا أن النبي لما كان جاء ذاك العربي يطلب منه القرض، فالنبي اقترض ذهب إلى من يقرضه تمر حتى يسد الدين الأول، فهذا جائز، جائز أن الإنسان يستدين دين علشان يسد دين آخر، يسد دينا من دين، هذا لا شك في جوازه. باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله، ذكر خمسة حديث. هنا الحديث الأول عن أبي هريرة قال كان الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. الحديث الثاني عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، متفق عليهما، حديث اللي هو حديث أبي هريرة وجابر. حديث ثالث عن أنس وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه. وعن أنس الحديث الرابع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تاريخه. الحديث الخامس عن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري في صحيحه. هذه أحاديث، الحديث الأول والثاني حديث أبي هريرة وحديث جابر يدلان على أنه يجوز عند الوفاء الزيادة على مقدار الدين، إذا لم تكن مشروطة. وأما حديث أنس الأول والثاني وحديث كذلك أبي موسى وهو في صحيح البخاري الحديث الأخير، فكل هذه الأحاديث تدل على أنه في وقت الدين لا يجوز قبول الهدية أيا كانت هذه الهدية، سواء كانت منفعة مثل ركوب دابة أو كانت شيء عيني مثل حمل تبن أو حمل قط أو حمل شعير. فحديث أبي برد الأخير يقول: قدمت في المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام، وهذا من يعني خير الصحابة، كان يهودي طبعا وأسلم، وهو من المبشرين بالجنة. فقال: أنت منين؟ قال: أنا من العراق، يعني جئت منين؟ قال: من العراق. فقال له: إنك بأرض الربا فيها فاشن، الربا منتشر جدا. ثم دله على باب من أبواب الربا، قال له: فإذا كان لك على رجل حق يعني دين يعني فأهدى إليك حملة ابن المعروف أو حملة شعير أو حملة قتل جت يعني ترسيم وشيء من هذا. قال له: فلا تأخذه فإنه ربا. أما حديث أنس قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية، هذا أمر عام. لكن حديث أنس الأول: سئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني كان قبل القرض كان بينهم مثل هذه المجاملات يهديه ويأخذ منه وكذا، إذا كان قبل القرض فيجري بينهم الإهداء كما كان. أما إذا كان لما اقترض منه بدأ يهديه ويؤديه منافع فلا شك أنه لا يجوز قبول هذا، لأن هذا داخل في باب الرفع وقت الدين طبعا
عند القضاء.
إذا قضى خلاص
جزاء الزيادة،
إذا قضى ما قلنا فيه عند القضاء، إذا كان ما مشروط الزيادة فيعطي يزيد إذا لم يكن مشروطا. حديث أنس يقول: في إسناد يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول، وفي إسناد أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قوله: سن أي جمل له سن معين. وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، قال لأن قل جئت أتقاضاه. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإنقاذه، إنه عطى وأنصف وصبر. وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح أن الرجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، كما تقدم. وفيه دليل على جواز قرض الحيوان، يجوز أن يقرض الحيوان، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، إن يجوز الإنسان أن يعطي أفضل مما أخذ. وبه قال الجمهور: وعن المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجوز. قالوا: إذا كانت الزيادة عددية ما يجوز، يعني أخذ 10 دنانير قال له في القضاء قال له هاي 12 دينار، هذا ما يجوز. أما إذا كانت نفس العين تختلف، يعني قرض ساعة ترد ساعة أكثر منها، ترد بعير رد بعير أفضل منه، يقول أن هذا جائز. قالوا: وعن المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجوز، وإذا كانت بالوصف جازت. يقول: ويرد عليهم حديث جابر المذكور في الباب، لأن حديث جابر عام، قال: إن خياركم إن أحسنكم قضاء. فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده، قال: فأوفاني وزادني. ومعنى زادني معناه أنه شيء زيادة عن الأساس. والظاهر أن الزيادة كانت في العدد، وقد ثبت في رواية البخاري أن الزيادة كانت قيراطا، والقيراط عن وزن يبدو من الذهب أو من كذا. وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا، يعني أن حرمتها هذه متفق عليها بين الجميع. ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها منزلة الرشوة فلا تحل، كما يدل على ذلك حديث أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام. كلهم يدلان على أنه ما يجوز أخذ الهدية في وقت الدين لأنها منزلة الرشوة. يقول الشارح الشوكاني: والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو رشوة. يمكن ان الهدية تكون لها هدية، اما التنفيذ فعل الدين دي هدية عشان يأجله، وبالتالي يكون كأنها هدية وزيادة. يقول مثلا يعني ما اقدر اسد الان ويدفع هدية، مثلا كل هدية دي كأنها يعني ربا في مقابل زيادة الاجل، او لأجل رشوة صاحب الدين، كل نوع من الرشوة يعني، او لأجل ان يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه، فتكون ربا، فذلك محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة. وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التدين فلا بأس، وهذا صحيح إن شاء الله. وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك، لما كنتش في غرض فأحسن يمنع يعني الهدية في وقت الدين. وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضرار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، يعني لا يكون أضمر هذا أنه حيوفي أكثر، أو أضمر المقرض بأنه حيأخذ منه هدية، لأن هذا يكون يعني لا شك إن من الأضمار من المقرض والمقرض يكون هذا لا شك ربا، إما لدفع الربا وإما لأخذ الربا فوق الربا، فلا بد أن يكون لا شرط ولا إضمار. كذلك لو أدى الزيادة هذه في الصفة أو المقدار ما في بأس إن شاء الله، ولكل حديث أبي هريرة وأبي رافع والأرباب وجابر، بل هو مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أفضلكم أو أحسنكم أفضلكم قضاء. قال المحاملي وغيره من الشافعية استحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ، في الحديث الصحيح ذلك، يعني قوله إن خيركم أحسنكم قضاء، ومما يدل على عدم حل الأرض الذي يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. يقول ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم إن قول الصحابة، وهذه مثل هذه طبعا لا شك أنه يعني في حكم يعني قول الصحابة. يقول رواه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة، وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا، وفي إسناده صوار بن مصعب وهو متروك. قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقال إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن، يعني إمام الحرمين اللي هو الجويني والغزالي اللي هو أبو حامد، هذا ما هو خبرة بهذا الفن فن الحديث يعني، فبقول الشوكاني دول يعني من صح حديث ويضاع حديث ما يعرف الله، يقول هذا ما هو شغلهم هذا، فيقول ولا خبرة لهما بهذا الفن أي بالتصحيح والتضعيف، فتصحيحهم لحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا ما يعتد به يعني. وأما إذا قضى المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا، هذا جائز كذلك، يعني كان عليه 100 قال له خذ 90 وسامحني بالعشرة وسامحه هذا كذلك جائز. وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه، وفيه فتألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحلوا أبي، يحلوا صح ويحلوا يعني أنهم يأخذوا الموجود الثمر الموجودة أو في مقابل دينهم، لأن كان على أبو دين، قال خذوا ثمرة حائطه ويعني حللوه من بقية الدين. قال ابن بطال لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة، يعني إلا إذا حلله يعني، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء، لو قال له حللته من كل دينك فهذا أمر جائز لا شك، فكذلك إذا حلله من بعضه. قوله أو حمل قتء بفتح القاف وتشديد التاء المثنى وهو الجاف من النبات المعروف الفصفة بكسر الفاعين وإهمال الصلين، فما دام رطبا فهو الفصفة، فإذا جف فهو القتء، والفصفة هي القطب المعروف، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع القتء، والقتء كلمة فارسية عربت، فإذا قطعت الفصفة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف وتباع على الدواب كما مر كما في بلاد مصر ونواحيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.